ثانيا يستطيع الإنسان أن يتحرك هنا وهناك بهما يطيع العبد ربه بهما يقضي مصالحه فالجسم حتى يستطيع أن يتحرك هنا وهناك لابد مما يعينه على ذلك وأساس هذا هو الماء والشراب والنفس لهذا كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على الماء وعلى الطعام فسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الآداب والسنن التي يجب أن نلتزم بها في طعامنا وشرابنا فعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك إذن هذه ثلاثة آداب علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم أولا أن تسم الله جل وعلا قبل أن تأكل وقد تحدثنا سابقا في دروس الذي بعد صلاة المغرب وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تأخر الرجل بينه فذكر الله عند طعامه وعند شرابه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا العشاء أي إن ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت لم يستطيع الشيطان ولا أعوانه أن يبيتوا في البيت سواء كان هذا صباحا أو مساء فإذا سمى الله جل وعلا على الطعام قال الشيطان كذلك ولا عشاء أي لا مبيت لكم في هذا البيت لأنه سمي اسم الله فيه ولا طعام لكم كذلك في هذا البيت لذكر اسم الله فيه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم النبي قال فإن أكل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم النبي والعشاء فحينما تسمي الله جل وعلا على الطعام لن يستطيع الشيطان أن ينتزع البركة من هذا الطعام ولا يستطيع أن يقترب ويمد يده ليأكل معك من الطعام أو ليشرب معك من الشراب لأن الله حفظ لك الطعام والشراب بذكر اسم الله عليه فإن نسيت وأنت تأكل ولم تذكر الله في البداية فأجاز لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر اسم الله متى تذكر حتى ولو كانت آخر لقمة لك في الطعام فلتقل بسم الله أوله وآخره كذلك من الأدب الثاني أن يأكل ثم يقول لا أستطيع لأنه إن فعل ذلك فقد يعرض نفسه لحرمان اليد اليمنى كلها. فلما أكل أعرابي بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكل بيده الشمال فقال له المصطفى كل بيمينه، فقال لا أستطيع، وهو كان بإمكانه أن يأكل بيده اليمين، لكن منعه من ذلك أنه تكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما رفعها إلى فيه، قال النبي ما استطعت، أي لا يمكنك بعد ذلك أن تحرك يدك اليمنى، والسبب هو أنه تكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نعلم أولادنا من صغرهم أن يأكلوا بيدهم اليمنى وليس باليسرى، حتى ولو كان يأتي بيده اليسرى حاول واصبر عليه مرة واثنين وعشرة وأكثر حتى يأكل بيده اليمنى اتباعا لسنة حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وكل مما يليه، أي لا داعي أن تأكل من هنا ومن هناك من جميع جوانب الطبق، وإنما قل كل من أقرب شيء أمامك، فلا توسع من هنا ومن هناك وتأكل من أمام هذا ومن أمام غيره، وإنما مما رزقك الله مما هو قريب منه فكل منه، فإنك لا تعلم أين تكون البركة. كذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة التي تأكلها سقطت من يدك فلا تتركها للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان. سقطت منك لقمة فأصبح عليها أذى أو عفار أو غلاط أو شبه، فنصفها وكلها ولا تدع هذه اللقمة للشيطان حتى لا يفسد عليك طعامك. ثم قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه بركة. إذا أكلت فلا تقل مباشرة لتغسل يدك أو لتمسحها بالمنديل وما شابه، وإنما إلعق يدك أولا، أي امسح ما بها بفمك، فإنك لا تدري أين البركة في الطعام، هل هي البركة ما زالت على إصبعك أم أنت أكلتها أو ما شابه، فلا تترك شيئا من أصابعك ولا تترك صابعا منهم إلا إذا لعقته أولا، لأنك لا تدري في أي مكان يكون البركة، فإن وجدت البركة يكون الطعام سهلا ولينا على المعدة ويفيد الجسم بكامله ولا يكون هناك أذى ولا ضرر، بل قد يعافيك الله بهذا الطعام من كثير من البلايا والمرض. كذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما نأكل أن نجتمع على طعامنا، وهذا أمر قل أن تجده في البيوت إلا رحم ربي، فأصبح الوالد يأكل لنفسه والوالدة تأكل لنفسها والولد كذلك يأكل مع نفسه والأخت مع نفسها وهكذا حتى نزعت البركة من البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الأربعة والأربعة يكفي
يتركه ولا يتكلم، فلا يكون هذا سيئا ولا يتكلم.
إلى الله جل وعلا الذي أنعم عليك بهذا الطعام والذي أنعم عليك بهذا الشراب، فكثير من الخلق يتمنى لقمة من التي أكلتها ولا يجد. كذلك لا تنسى أن تدعو لصاحب الطعام وصنعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ينتهي من الطعام يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فأدعو لمن صنع الطعام ولأهل البيت الذين صنعوا الطعام فيقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم. وهناك أمر آخر لا بد أن نكون حريصين عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط الآنية وأرقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء فما يترك إناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وجاء إلا نزل فيه ولا. فلا تدعي وتقول إن الأرض خوزيف أو إن البيت محاط بما يمنع أن يدخل فيه الحشرات. هذا أمر أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام رسولنا صدق لا يمكن لأحد أن ينكر منه كلمة. فلا تدعي أنك وضعت الطعام في أي مكان يحفظ الطعام من هذا الوباء لأن النبي أخبره. فقال ليخبرنا أن كل إناء في البيت يوضع فيه الطعام لا بد أن يغطى ولا يقرب مكشوفا، وخاصة عند النوم أو في الليل. وأي إناء تشرب منه لا بد أن تغلقه وتضع عليه غطاءه حتى لا يدخل فيه شيء. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء أي مرض، فما يمر على أي إناء أو حلة أو مشابه ليس عليها غطاء إلا نزل الوباء فيها، وما يمر على أي إناء أو سقاء أو كوب من الماء ليس مغطى وليس عليه وجاء إلا نزل فيه الوباء فيشعر المسلم. وقد يكون الوباء نزل فيصاب بأمراض كثيرة، والسبب هو أنه لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة المسلمون أن نلتزم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والنعيم في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
والإسراف هو أن تأخذ ما يزيد
فرض الأول هي الوضوء، وقارن بين وضوءنا اليوم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتخيل أن الوضوء سيكون أفضل من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كف اليد، فملء كف يدك هذا فقط ما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقل كيف كان النبي يتوضأ به؟ لو حافظنا على المياه وأخذنا القليل منها ما يكفي للأعضاء فحسب لكفى الماء وفاض، ولكن نفتح المياه عن آخرها. لماذا؟ فالمياه مكانا ولا ندفع القابل لها ولا مشكلة علينا. إن كنت تظن ذلك فاعلم أن الله جل وعلا لا يحب المسرفين. هذا أولا. ثانيا، أن هذه المياه هي ماء، والمال العام يحرم أن تأخذ شيئا منه ليس بحق. فإسرافك في الوضوء أخذ ماء ليس من حقك وهذا حرام. فضلا عن ذلك، أنت بهذا لا تشكر نعمة الله جل وعلا على هذا الماء، وإنما تكفر بنعمة الله لأنك تسرف ولا تحافظ. لذلك إذا توضأت فتوضأ بالقليل والله سيكفيك. فمن يفتح الصدور بأقل المياه سيكفيه، والآخر يفتح عن آخره قد يكفي ماء وضوئه لعشرة غيره، ومع ذلك يقول: إنني أريد أن أتوضأ وأغسل وأنظف جيدا، كان نبيك يغسل وينظف أفضل منه، ومع ذلك ما كان يسرف أبدا في الوضوء. ثم انظر إلى المياه التي تغسل بها الأطباق، والتي تغسل بها الملابس، والتي ترشف الطرقات، والتي يسقى بها الأرض وترمى هنا وهناك، كل هذا إسراف وتبذير، والمبذر هو أخا للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وانظر إلى الطعام وأصنافه كثيرة، والطعام يعد لا ليكون لاثنين أو ثلاثة بل يكفي عشرة، فيأكل هؤلاء بعضا من الطعام ثم يلقى الباقي للطير وغيرها، أو يلقى يرمى في الزبالة، مع أن هناك الكثير من الناس يحتاجون إلى أقل شيء مما يفيض عنه. لكننا لا نغسل إخواننا المحتاجين، وإنما نفضل أن نرمي أفضل ما عندنا من الطعام إلى الطير، أو نرميه في القمامة. أليس هذا إسراف وتبذير؟ وانظر إلى ما يحدث في شهر رمضان، ألوان كثيرة من الطعام، مع أن الذي يأكل لا يأكل إلا قليلا، وفي النهاية يرمى هذا الطعام الباقي فيصبح بلا قيمة، وكأنك تظن أنك ما دمت قد اشتريته من جيبك، إذا تتصرف فيه كما تشاء. ليس هذا، بل اعلم أن كل مال جئت به ستحاسب عليه، وكل مال أنفقته ستحاسب عليه. فإن لم تتحرى الحلال في مجيئك للمال، وتتحرى الحلال في إنفاقك للمال، فاعلم أنك ستسأل عنه وتحاسب عليه حسابا عسيرا بين يدي الله. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نعلم كيف كان ورعه وتقواه وخوفه من ربه جل وعلا، يقول: والله لو أردت أن أكون من أنيالكم لباسا، ومن أكثركم مالا، وأكثركم طعاما وشرابا لفعلت ذلك، ولكني قرأت قول الله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الوعاء الذي يملى ويكون أشر وشر الأوعية هو البطن، حينما تملأها أكثر من الحاجة المطلوبة. قال: بحسب ابن آدم أو بحسب آدمي أكلا يقل صلبا، وفي رواية قيمات يقل صلبا. فإن كان لابد، أي إذا أراد أن يزيد في الطعام، قال: فالثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. أكثر من ذلك هو إسراف وتكذيب. والمسلم حينما يأكل المفترض أن يملأ وعاء واحدا، ولا يكن مثل الكافر الذي يملأ سبعة أوعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يأكل في معيه واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فليكن المسلم محافظا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحافظا على نعمة ربه جل وعلا. كفانا إسرافا وكفانا تكثيرا. فإن كنت اليوم غني فلا تعلم حالك غدا فقد تكون فقيرا. فكم من قلوب ملكوا كثيرا من القصور وكثيرا من الأراك والأموال، حتى لدرجة أن زوجاته وبناته لما أردنا أن ينزلن في الطين ليغيرن الجو، فجاء لهن بكثير من العود والعنبر ووضع عليهن الكثير من العطور، حتى عجن كل ذلك في بعضه فأصبح كالطين لكنه من عود وعنبر وريح طيب. ثم في النهاية بعد فترات إذا به يصبح أفقر إنسان، بل إن زوجاته أصبحن يعملن في النسيج حتى ينفقن على أنفسهن ليجدن ما يأكلنه ويسن به الجوع. لذلك فلا تسرف ولا تبذر، فالله جل وعلا لا يحب المسرفين ولا المبذرين. وعليك أيها الأخ المسلم باتباع سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، يكن لك الخير في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبينا ومن المطيعين لأمر ربنا، واحشرنا يا ربنا مع نبينا في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الموافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الإسراف والتبذير كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا القناعة في حياتنا وفي كل شؤوننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. وارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة النصيحة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلم فضلك بلدي الحق والدين، وثبتنا على الصراط المستقيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا ما كان من توفيق الثمر بها عز وجل وحده، وما كان من خطأ فمن نفسه والشيطان.